تقدم لنا في دروسنا السابقة أن استعرضنا مع الشيخ المصنف في قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وبعد أن أورد بعض النصوص التي تفسر التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ومنها الحديث الذي في الصحيح في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. ثم ذكر المصنف بعد ذلك أن شرح الترجمة ويعني بها تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ما بعدها من الأبواب، وما قاله المعلق حول هذه الجملة. قال: ذكر في هذه أو ذكر في هذا المصنف رحمه الله ما يبين التوحيد وما ينافيه وما يقرب منه وما يوصل إليه من الوسائل، وبين ما كان عليه السلف الصالح من بعدهم عن الشرك في العبادة وشدة إنكارهم له وجهادهم على ذلك. قال: وقد جمع هذا الكتاب على اختصاره من بيان التوحيد ما لا يعذر أحد عن معرفته وطلبه بإقبال وتدبر، لأنه من الضرورات الدينية، من الضرورات الدينية، لا يستقيم الدين إلا به، لا يستقيم الدين إلا بمعرفة أصله، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فمن شهد وهو لا يعرف ما شهد به فشهادته غير صحيحة، لأن العلم المنافي للجهل واليقين المنافي للشك والصدق المنافي للكذب والإخلاص المنافي للشرك والقبول المنافي للرد والانقياد المنافي للإباء، والحب على هذه الكلمة والبغض عليها، يعني الحب في الله والبغض فيه، الولاء والبراء، الولاء لأهل التوحيد والبراء من الشرك وأهله، هذه شروط أساسية في صحة لا إله إلا الله، وليست شروطا لكمالها كما يقول من يقول، لأن هذه شروط أساسية، شروط في صحة لا إله إلا الله، شروط في صحة الشهادة. أي شهادة يؤديها الشاهد وهو لا يعرف ما شهد به لا تقبل شهادته، لا تستقيم شهادته إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالذي شهد بالحق لكنه لا يعلم ما شهد به فهذا لم يشهد، هذا لم يشهد، لأنه شهد عن جهالة، فلا بد من العلم، شهد عن جهالة، وكونه شهد بالحق ربما وافق العادة أو وافق أي نعم أمرا موافقة كونية، موافقة كونية ليست موافقة طوعية واختيارية يثاب عليها، إنما كمن يوافق الحق موافقة كونية، أراد الله عز وجل كونا أن يوافق الحق، لكنه لو علم الحق ربما لا يوافقه، فلا بد من اشتراط المعرفة، لأنه لو عرف ربما لا يقبل، فلهذا لا بد من المعرفة. على كل حال، الأبواب التي يعني ذكرها الشيخ في هذا المختصر هي تفسر شهادة أن لا إله إلا الله، منها هذا الباب الذي نحن بصدد درسه اليوم، هذا اليوم المبارك يوم الاثنين 25 من شهر شعبان، عام 1419، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. فإذا لبس الحلقة، حلقة من صفر أو من غيرها، أو خيطا أو نحو ذلك لرفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله، وتعلق قلبه بذلك، فهو لم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله. هذا يعتبر أيضا من الشرك، والشرك ناقض للشهادة، لشهادة أن لا إله إلا الله، ناقض للتوحيد. وقول الله تعالى: قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات رحمته، أو أرادني برحمة هل هن موسكات رحمته، قل حسبي. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال مقاتل: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، يعني أنها لا تكشف الضر ولا تمسك رحمة الله، يعتقدون أنها لا تكشف الضر ولا تمسك رحمة الله، هم لا يعتقدون أنها تكشف الضر وتمسك رحمة الله. فلما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم سكتوا، وهذا دليل على أنهم يقرون بتوحيد الربوبية، لكن إقرارهم بتوحيد الربوبية يعني بفعل الله عز وجل، بقدرة الله عز وجل، بانفراد الله عز وجل بكشف الضر وإمساك الرحمة، هذا من خصائص التي انفرد الله بها، هم يقرون بهذا، لكن هذا لم يدخلهم في الإسلام لأنهم يدعون غير الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، هنا بالدعاء دعاء غير الله، هذا الذي أشركوا به، هذا الذي جعلهم مشركين، أو هذا الذي يعني لم يدخلهم في الإسلام. نحن تعودنا أن نسمع من القارئ أولا فندعوه لقراءة ما تيسر من نصوص الباب أولا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذا؟ قال: هي من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به.
انزعها، نعم، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا.
وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنهما مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
نعم، جميل. هذه النصوص مناسبة للترجمة: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، لرفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله. قد يعني من ضعف العقيدة بالله عز وجل قد يتعلق القلب أو قلوب بعض الناس بغير الله عز وجل، إما بحلقة أو بخيط أو بشيء، فسبحان الله. نعم، من هذه النصوص الآية الكريمة: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله، يعني يكفيني أو كفاني الله، عليه يتوكل المتوكلون. فيه أن الدعاء قد لا يعني قد لا يكون بالتلفظ باللسان، إنما إذا قصد شيئا يرجو نفعه، يرجو منه دفع الضر، أو يرجو منه يعني جلب الخير، جلب الرحمة، فقد دعا، سواء قال بلسانه أو قصده بقلبه، تعلق به قلبه، فهذا دعاء، هذا دعاء إذا تعلق به قلبه لكشف الضر أو جلب الرحمة، دفع الضر أو جلب الخير، جلب الرحمة، جلب الشفاء، فقد تعلق به إذا قصده لهذا. أي نعم، قصد حلقة أو خيطا أو نحو ذلك. لكن هذا يختلف عن أنتم تلاحظون أن هذا القصد فيه عنصر غيبي، يقصد شيئا مثل الخيط، مثل الحلقة، يعني لا معنى لها، لكنه يعتقد غيبيا أنها أن فيها سر، من هنا حصل الشرك. لكن لو أنه مثلا يعني ذكر له أن طبيبا متخصصا في كذا، فقصده لأجل أن يباشر الأسباب المشهودة، الأسباب المعلومة، هذا لا شيء فيه، وهو يعتمد على الله، لا يعتمد على الطبيب ولا يعتمد على أسبابه. لكن هذه أشياء بينة وواضحة ومعروفة بالتجربة ومعروفة في الشاهد. لكن هناك أمور، حلقة أو خيط أو شيء أصفر أو أخضر أو إلى آخر، يعني لا معنى له إلا اعتقاد سر فيه، اعتقاد سر غيبي، هنا حصل الشرك، هنا خوف السر الذي يسمى خوف السر أو الرجاء، رجاء السر أو نحو ذلك، هذا هو الشرك. أي نعم. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر. حلقة من صفر، إيش تسوي الحلقة هذه؟ يعني ما عرف لها خصائص ولا عرف لها أشياء، حلقة من صفر، أي حلقة. فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. فقال يعني الواهنة الحمى، أو الواهنة عرق يأخذ يأخذ باليد من الكتف إلى آخره، نعم، فيؤلم، فوضع هذا الحلقة، قال: لأنها تدفع، ليس فيها من الخصائص شيء، ما جرب فيها شيء، يعني ليس لها خصائص، وليس لها يعني خصائص معدنية أو خصائص مثلا يعني حرارية أو شيء سبب يعني معروف، حتى لو كان سبب معروف ما هكذا يوضع، إنما يعني يوضع، يلبس اللباس لاتقاء البرد، وهذا سبب واضح وسبب معروف ليس فيه شرك، والاعتماد على الله عز وجل، أو يعني مباشرة الأسباب التي عرفت خصائصها وطبائعها، فالتعرف على خصائص الأسباب أو الإقرار بطبائع الأشياء، طبائع الأسباب، هذا يعتبر من كمال العقل، لأن إنكار خصائص الأسباب وطبائع الأسباب نقص في العقل، والاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد. الاعتماد على هذه الخصائص وعلى هذه الطبائع نقص في التوحيد. يعني كأن الإنسان مثلا لما يحتوي الأسباب، الأسباب الواقية من الجوع أو الأسباب الواقية من العطش أو الأسباب الواقية من البرد أو الأسباب الواقية، يعني إذا احتوى عليها اطمأن، وإذا لم يحتوى يعني أو إذا احتوى عليها اعتمد عليها وعصى الله، يعني لم يعتمد على الله، هذا هو الشرك في التوحيد، لا يعتمد عليها، لأن الله على كل شيء قدير، لأن الله يأتي من يأتيه من حيث لا يحتسب إذا أراد سبحانه وتعالى، يعني يأتيه من مأمنه وينزله من حصنه، لا تنفعه الحصون ولا تنفعه الأسباب، إذا أراد الله به سوءا أو أراد به خيرا أي نعم لا مرد له، كما قال تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتها؟ الجواب أبدا، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. نعم، قال له عمران بن حصين رضي الله عنه انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لأنك تتعلق بها وهي شاهدة على نفسها بفقرها، ففقير يتعلق بفقير كغريق يتشبث بغريق، هل ينقذه الغريق؟ أبدا. أي نعم، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لأن يعني ستزيدك ضعفا إلى ضعف، تعلقت يعني بما لا يملك، بما هو شاهد على نفسه بفقره، فلا تزيد إلا فقرا ولا تزيد إلا وهنا. أي نعم، كما قال لا تزيد انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، على الأقل ثقلها والتعلق بها هذا وهن، أما لو لم يتعلق بها فهذا يعني قوة نفسية وقوة معنوية ربما يكون أدعى للشفاء. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، رواه أحمد بسند لا بأس به. هذا في عصر الصحابة، ويحتمل أن هذا الرجل من الصحابة، ومع ذلك مع أنه صحابي أو مع أنه في مدرسة الصحابة، هذا الرجل لو مات وعلى وبيده هذه الحلقة، أي نعم، متعلقا بها ما أفلح أبدا. هذا فيه دليل على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، هذا شرك أصغر، لأننا لا نظن بهذا الرجل أنه يعتقد أن هذه الحلقة تساوي الله في العظمة، لا، لكنه وضعها من يعني يظن أنها تدفع الواهنة، يظن أنها تدفع الواهنة، ومن غير دليل محسوس، من غير دليل محسوس حتى تكون سبب مثلا أو كذا، يعني كما نشهده من اللباس لاتقاء البرد، هذا شيء محسوس. أي نعم، فإنها لا تزيد فإنك لو وهي عليك ما أفلحت أبدا. وفيه أولا لأنها من الشرك الأصغر، هذا قلت دليل على أن الصحابة، على قول الصحابة إن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وهو مثل قول مثل تفسير ابن عباس لقوله تعالى أنهم يستدلون، يعني الصحابة يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، وسيأتي حديث حذيفة، سيأتي حديث حذيفة لابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الآن نزلت في الشرك الأكبر، نزلت في المشركين الذين يقرون بأن الله هو الخالق الرازق وحده، هذا إيمانهم، لكنهم مع هذا يدعون غير الله، يدعون غير الله، وهذا هو شركهم. فالله أنزل فيهم قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إيمانهم بالله أنهم يقرون له بتوحيد الربوبية، بالخلق والرزق والإحياء والإماتة أنه منفرد بذلك، لكنهم لا يفردونه بدعائهم بفعلهم التعبدي، لا يفردونه، فهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا شرك أكبر، من دعا الله ودعا غيره معه فهو مشرك شركا أكبر، حتى وإن أقر بأن الله ينفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك من أفعاله سبحانه وتعالى، وإن أقر بأنه منفرد ووحد الله بذلك لا ينفعه إذا لم يوحد الله بفعل بالعبادة، إذا لم يوحد الله بفعله التعبدي فهذا يعني يكون مشركا، لا ينفعه توحيد الربوبية، يكون فعله نقض ما أقر به. أي نعم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهو مشرك، نزل في الشرك الأكبر، لكن حذيفة استدل بها على الشرك الأصغر. ما هو الشرك الأصغر الذي استدل به حذيفة رضي الله عنه، استدل بهذه الآية عليه؟ هو أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطع خيط من الحمى، هذا شرك أصغر، لأنه هذا الرجل لا يعتقد أن هذا الخيط مساوي لله عز وجل في القدرة وفي الإحياء وفي الإماتة، لا أبدا، إنما يظن أنه ينفع من الحمى، أن فيه خصيصة سرية هو لا يعلمها، لكن تعلق قلبه بهذا الخيط، فهذا من الشرك الأصغر، هذا من الشرك الأصغر. قطعه حذيفة رضي الله عنه تلا هذه الآية، مما يدل على أن الصحابة يستدلون على الشرك الأصغر بما نزل في الشرك الأكبر، مثل ابن عباس، شوفوا في الباب الذي في باب أخير في نفس التوحيد، قول الله تعالى باب الحلف بغير الله شرك، باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، هذا شرك أصغر، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، وقول الرجل لصاحب ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم، هذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر، كذلك الحال بغير شرك أصغر. لكن ابن عباس رضي الله عنه استدل أو أورد أمثلة من الشرك الأصغر ليفسر الآية التي نزلت في الشرك الأكبر، التي تعني الشرك الأكبر، فلا تجعلوا لله أندادا يعني في الحب في المودة، تساوونهم بالله في المودة في المحبة، والمحبة نوع من أنواع العبادة، بل هي العبادة، هي أصل العبادة، فعل العبد التعبدي، لأنها من أفعال القلوب، فمن ساوى الله ساوى غير الله مع الله في الحب فقد أشرك به. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فابن عباس رضي الله عنه فسر هذه الآية التي نزلت في التي هي في الشرك الأكبر، فسرها بذكر أفراد من الشرك الأصغر، مما يدل على أن الشرك الأصغر أي نعم أكبر من الكبائر، لكن كما قررنا سابقا ودائما وكما هو يعني المعروف عن المحققين من علماء الأمة أن الشرك الأصغر لا يحبط الأعمال، لا يحبط أصل التوحيد، ولكن ينافي كماله الواجب ولا يخلد في النار، لأنه يجامع أصل الإيمان، ومن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يخرج من النار ولو يعني بعد حين، ولو بعد الحساب والعذاب، ولا يخرج من الملة. أي نعم. لكنه عظيم وأكبر من الكبائر ولا يغفر، حكمه حكم الشرك الأكبر أنه لا يغفر، لكن يختلف عن الشرك الأكبر بأنه لا يحبط العمل كله، ولا يخرج من الملة، ولا يخلد في النار، ولا يخلد في النار. يعني ما نحكم على صاحب الشرك الأصغر بالكفر المخرج من الملة. أي نعم. وإن كنا نغلظ في الإنكار عليه ونشدد. أي نعم. و نشتد يعني في الإنكار عليه كما فعل الصحابة، ونستدل عليه أيضا بما نزل في الشرك الأكبر، إلا أننا لا نقول إنه يخرج من الملة. الذي يخرج من الملة هو من أشرك شركا أكبر، من صرف نوعا من أنواع العبادة، دعا الله ودعا غيره معه، أو دعا غيره ولم يدعو الله، دعا غير الله ولم يدعو الله، يعني صرف نوعا من أنواع العبادة التي هي فعل العبد التعبدي بشرط أن تكون متضمنة لأركان التعبد القلبي، الحب والرجاء والخوف كما سبق تقريره، ولا مانع من تكراره للحاجة الداعية إلى ذلك. كل حال أظن أننا لا مانع أن نقرأ من التعليق شيئا لأن ما زال الوقت معنا. نعم تفضل.
قال الشارح رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، أي لرفعه إذا نزل ودفعه قبل أن ينزل، يعني إذا كان هذا هو القصد فتعلق قلبه به في دفع ضر مما قد نزل ومما لم ينزل، قد صرحت الأحاديث بأن هذا من الشرك بالله. قوله وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال مقاتل: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها.
أي هذا ربوبية ولا يعتقدون ذلك فيها، يعني أنهن يكشفن الضر أو يمسكن الرحمة، هذا لا يعتقد المشركون في أصنامهم أو في ما يدعونه من دون الله، هذا بل هذا لله، يعتقدون أن الله منفرد به، لكن شركهم في كونهم يدعونها وهم لا يعتقدون أنها يعني تكشف الضر أو تمسك الرحمة. نعم.
قال الشارح: قلت فإذا كانت آلهتهم التي يدعون من دون الله لا قدرة لها على كشف ضر أراده الله بعبده أو تمسك رحمة
أو نعم نعم
أو أو تمسك رحمة أنزلها على عبده،
أو تمسك يعني لا قدرة لها على كشف ضر أو أن تمسك رحمة أنزلها على عبده. نعم.
فيلزمهم بذلك أن يكون الله تعالى هو معبودهم وحده لزوما لا محيد لهم عنه. وذكر تعالى مثل هذا السؤال عن خليله إبراهيم لمن حاجه في الله فقال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.
هو هذا الكافر لبس، قال: أنا أحيي وأميت، يعني شخص محكوم عليه بالإعدام يعفو عنه، وشخص كتب الله أنه يموت يعني بسبب الذي يباشره بقتله فيظن أنه هو الذي أماته، أين فيقول أنا أحيي وأميت، هذا فيها نوع من التلبيس. لكن أتاه إبراهيم على أصله، عارضه على أصله بأمر لا يستطيع، يعني تحداه لا يستطيع أن فيبين كذبه. قال: فإن الله يأتي، إذا كنت تدعي أن لك مثل قدرة الله عز وجل، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. أي نعم. وهذا يعني طريقة تنفع الدعاة إلى الله عز وجل أمام المعاندين وأمام المشبهين والملبسين. أي نعم. أن إذا ادعى أمرا وفيه بعض التشبيه ائته بأمر أوضح حتى يعني يفشل ويتبين كذبه. أي نعم. هو لبس يعني فيه تلبيس، أنا أحيي وأميت، يعني شخص محكوم عليه بالقتل هو يعفو عنه لأنه يعني ملك أو نمرود، هذا نمرود يعني من الطغاة في عهد إبراهيم. أي نعم. وأميت يعني أنه إذا قتل شخصا ظن أنه هو الذي, والله قدر ذلك على يده, فحصل عنده من الغرور ما حصل, لكن أتي بأمر آخر يبين عجزه ويبين ضعفه ويبين أنه لا شيء ويبين أنه كاذب, يبين أنه كاذب, لأن الدجال الكاذب كما إن صح التعبير يعني يضيف قدرة الله له, مثل الدجال يعني كما وردت الأخبار أن الله يجري على أيديه مخارق, يعني يقول للخربة أخرجي كنوزك فتأتيه كنوزها كيعاسيب النحل, ويقول للأرض للسماء أمطري فتم, يعني أشياء يعني عجيبة جدا. لكن الخبيث لا ينسب هذا لله عز وجل, أجراه على يديه, ولهذا أصبح دجالا, أصبح كاذبا. أما عيسى بن مريم عليه السلام فيجري على يديه من يعني المعجزات خوارق العادات أكثر مثل هذا وأكثر. ومع هذا فعيسى صادق, يقول بإذن الله أحيي الموتى بإذن الله, أبرئ الأكمه أي نعم الأبرص بإذن الله, ما يقول هذا بقدرتي كما يقوله الدجال. فهكذا نمرود أيضا من هذا النمط. أي نعم. أتاه إبراهيم بشيء يعني يبين كذبه ويفضحه, فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. أي نعم. فبهت الذي كفر. نعم. والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم.
فأقام تعالى الحجة على المشركين بما يبطل شركهم بالله وتسويتهم غيره به في العبادة بضرب الأمثال وغير ذلك. وهذا في القرآن كثير, كقوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وقال تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ذكر العماد بن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس مرفوعا احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده تجاهك, تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة,
يعرفك
في الشدة, إذا سألت فاسأل الله, وإذا استعنت فاستعن بالله, واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك, ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك, جفت الصحف ورفعت الأقلام. واعمل لله بالشكر في اليقين, واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا, وأن النصر مع الصبر, وأن الفرج مع الكرب, وأن مع العسر يسرا.
كفاية هذا, والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.